الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإسلام الذي شرف الله عز وجل به الأسرة الإنسانية منذ فجر وجودها يقوم على أساسين اثنين لا ثالث لهما. أولهما معرفة الحق، ثانيهما ممارسة العدل. أما معرفة الحق فإنما يراد منها أن يعلم الإنسان مكون هذه المكونات التي يعيش في رحابها ومبدأها ومنتهاها، وأن يعلم هوية نفسه عبدا مملوكا لله عز وجل، منه الابتداء وإليه الانتهاء. وأما ممارسة العدل فخلاصة ما تعنيه هذه الكلمة وهذا الأساس الثاني أن يتراقى أفراد المجتمع الإنساني على التنسيق فيما بينهم بين الحقوق والواجبات، فلا يضحى بواجب في سبيل التمتع بحق، ولا يضحى بحق في سبيل التمسك بواجب، بل يجب إعطاء كل من هذا الجانبين حقه كاملا غير منقوص. تلك هي العدالة في كل ما يتصوره ويتلمس بحثه عنها العقلاء جميعا أيا كانت نحنتهم وأيا كان مذهبهم. غير أن العدالة التي رسمتها الشريعة الإسلامية إنما شاءها الله عز وجل ثوبا سابغا فصل على قدر الإنسانية في أوسع معانيها، فلا يضيق من هذه العدالة اختلاف في دين، لا يضيق منها اختلاف في عرق، اختلاف في لغة، اختلاف في مذهب، لا يضيق من حدود هذه العدالة الإنسانية المطلقة المصالح الجانبية التي قد تدفع أصحابها إلى التضحية في وقت ما بجانب من جوانب العدالة بمعنى من معانيها. وتأملوا في هذا الذي أقول لكم، تأملوا في مصداق هذا الذي أقوله لكم من خلال ما يقوله الله عز وجل. يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغضكم لأقوام على أن تنسوا العدالة فلا تعدلوا ما بينكم وبينه. ويقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوف. ويقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ويقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. تلك هي عدالة الإسلام التي شرف الله بها عباده المسلمين فيما مضى، وتلك هي عدالة الإسلام التي شرفنا الله عز وجل بها في هذا العصر. هكذا كنا وهكذا نحن ولا نزال. فكيف كان الغرب وإلى ما آل حاله اليوم؟ تعالوا نقارن يا عباد الله مقارنة سريعة. فيما مضى استعمر الغرب بلاد الشام وبلاد مصر وبلادا كثيرة أخرى. كانت الشام مستعمرة رومانية، وكان الحكم الروماني يظل يوقع بين النصارى وبين اليهود وينفخ في نيران البغضاء والعداوة بينهم من أجل أن يستغل الحكم الروماني الفرصة لمزيد من الاستقرار فوق هذه الأرض، لمزيد من البقاء فوقها. وفي مصر تظاهر الحكم الروماني بالدخول في المسيحية، اختارت الإمبراطورية الرومانية مذهبا من مذاهبها وراحت تلزم بقية المذاهب بالانخراط في مذهبها بحسب الظاهر لدافع من القناعة الدينية، والواقع أنها كانت من أجل فوائد سياسية. وكم وكم قهر المسيحيون وأوذوا وقتلوا من خلال هذه السياسة في يوم واحد يا عباد الله، في مذبحة بيزنطية واحدة قتل ما لا يقل عن 200,000 من اللعاقبة المسيحيين. ذلك هو مثال للعدالة أو قول الديمقراطية التي كان يمارسها الغرب آنذاك. فكيف كان الإسلام يمارس العدالة آنذاك؟ فتحت بلاد الشام كما تعلمون، وأصر المسيحيون لا سيما رجال الدين فيهم على أن يأتي أمير المؤمنين عمر فيتشرف بلقائه ومعرفته ويخط كتاب الصلح معه. وجاء عمر فبدأ اتجه إلى الصخرة المقدسة التي كان يبجلها اليهود، وإذا بها مثابة لأتربة وأوساخ وأقدار. كان النصارى يدفعون إلى ذلك بأمر من الحكم الروماني لاستثارة البغضاء بينهم وبين المهود. سرعان ما خلع أمير المؤمنين عمر رداءه وراح ينظف ذلك المكان من الأقذار بردائه، وسرعان ما أقبل كل من كان حوله فأعانوه أو أخذوا عنه هذه المهمة. ثم إنه اتجه إلى المكان الذي يقدسه المسيحيون والذي يعتقدون أنه صلب فيه ونظر فوجد أن أقذارا أو أيخرة قد جمعت هناك وكانت تسمى القمامة، ثم لما بنيت الكنيسة أصبح الاسم كنيسة القيامة. نعم، ذلك لأن اليهود كانوا يدفعون بدورهم إلى تقدير ذلك المكان الذي يقدره ويقدسه المسيحيون لنفخ مزيد من البغضاء بين هؤلاء وأولئك بسياسة من الحكم البيزنطي. خلع أمير المؤمنين عمر رداءه وراح ينظف ذلك المكان، وأقبل الجميع يساعدونه في هذا العمل. عباد الله، إن عمر لم يفعل هذا بسائق من رقته ورحمته وبعد نظره، لا، وإنما فعل ذلك بسائق من تربيته الإسلامية. فعل ذلك لأنه يعلم أن دين الله يأمره بذلك. هكذا كانوا وهكذا كنا، وفتح الشام خير مثال على ذلك. فتحت مصر، مصر وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عنها فيما صح عنه: استوصوا بالأقباط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. قال ذلك في حياته وقبل أن تفتح مصر وقبل أن تفتح بلاد الشام. فكيف تم فتح مصر؟ أفكان فتح مصر تضييقا على المصريين؟ أفكان فتح مصر إيذاء وقتلا للمصريين؟ لا يا عباد الله، كان فتح مصر عملا فرح به المصريون أيما فرح، فرح به الأقباط أيما فرح. كان عمل المسلمين تحرير مصر من براثن الحكم الروماني. وتأملوا في المعاملة التي كانت بين المسلمين وبين الأقباط. لم يكن هنالك فيما يتعلق بتنفيذ شرعة الإسلام أي تفاوت، وأنا الذي أزعم هذا الكلام وأتكفل به وأنا المسؤول عن تحقيقه نهائيا. ولقد كان عدد الأقباط كبيرا وكثيرا جدا. لم يلجئ المسلمون بعد الفتح أيا منهم إلى أن يغير دينه، نعم، بل كانت الشرعة التي تهيمن على الجميع: ألا لا يفتنن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته. ولعلكم تعلمون جميعا قصة اقتصاص عمر بن الخطاب من ابن عمرو بن العاص لشاب قبطي أوذي من قبل واحد من أولاد عمرو بن العاص، والقصة معروفة ولا أريد أن أطيل الحديث فيها. النصارى في بلاد الشام ظلوا يساوون عدد المسلمين بل يزيدون إلى أن كان الغزو الصليبي. عندئذ وبسائق من ردة الفعل ضد الغزو الصليبي زاد عدد المسلمين ودخل من دخل من النصارى في الإسلام. هكذا كان أولئك الذين هم أجداد وسلف الغربيين بالشطرين الأمريكي والأوروبي، وهكذا كنا. أولئك يعتزون بما يسمونه الديمقراطية، ونحن نعتز بما سماه الله عز وجل العدل والعدالة. وكيف أصبحنا وكيف أصبحوا؟ أما نحن المسلمين فها نحن لا نزال أمناء على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وعلى موازين العدالة، ها نحن ما نزال نعلن تمسكنا بما أمرنا الله أن نتمسك به من موازين العدل. لا يمكن أن نضيق شيئا من حدود العدالة الإنسانية من أجل اختلاف دين، من أجل اختلاف مذهب، من أجل اختلاف عرق. إننا لا نسميها الديمقراطية، لكننا نسميها الاسم الذي سماه الله سبحانه وتعالى به العدل. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. واليوم يحاول يا عباد الله الغربيون فيما يحاولون أن يزرعوا اختلاقا، مشاعر الكراهية، مشاعر الخوف، مشاعر الرعب، مشاعر البغضاء بين المسلمين وغير المسلمين لا سيما المسيحيين. إن عن طريق نصح الذي يهمسون به إلى آذانهم أن يخرجوا من هذا البلد الظالم أهله، أو عن طريق التقتيل والتفخيخ والاغتيال وما إلى ذلك. فصار ما يطمحون إليه أن تقع الظنة ثم تتحول الظنة إلى عداوة وبغضاء، ثم يصفق الغرب للنتيجة التي تعب في سبيل تحقيقها. ولكن هيهات، الحصن الذي يمنع الغرب من النجاح في مسعاه إنما هو حصن الإسلام، الحصن الذي لا يمكن أن يخترق لتنفيذ هذه الخطة إنما هو كتاب الله، ونحن كنا ولا نزال أمناء على كتاب الله. وأقول نحن متمثلين في شعب هذه البلدة المقدسة، ومتمثلين هذه في قيادتها وفي جندها، لابد أن يكون مبدأنا الذي نقدسه ونبراسنا الذي نستضيء به ودستورنا الذي نسير عليه هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فليفعل الغرب ما يشاء، وليحاول أن يدخل عوامل البغضاء بين الفرق الإسلامية، وليحاول أن يدخل عوامل البغضاء بين المذاهب الإسلامية، وليحاول أن يدخل عوامل البغضاء والظنة والعداوة بين المسلمين وغيرهم. لا، لن ينالوا منالا ولن يصلوا إلى ما يبتغون قط. إسلامنا أيها الإخوة دين ودولة، ولكن فلتعلموا أن هذه الدولة هي التي تحتضن العدالة. وإذا أراد المسيحيون أو اليهود أو أي فئة من الفئات أن تستظل بظل العدالة الحقيقية، فلا والله لن تجد مثابة تأوي إليها إلا ظل هذا الدين، لن تجد مثابة تأوي إليها لتطمئن على أنها تتحرك في أحضان العدالة إلا عندما تجد نفسها تحت سلطان الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية ما كانت يوما ما لتفعل ما فعله الرومان من قبل وما يفعله الغربيون اليوم. الدولة الإسلامية تعتبر نفسها بأمر من الله خير خادم لوحدة الأمة، خير خادم لوحدة الإنسانية. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم يا موفق عبادك الطائعين يا رب، وفقنا وانصرنا على أعدائنا يا خير الناصرين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله. عباد الله، باسمي وباسمكم جميعا أهنئ الإخوة الذين نسجوا لباس هذه الهدنة سداها ولحمتها. باسمي وباسمكم جميعا أهنئهم على هذا التوفيق وأشكره. متمثلين في جيشنا العزيز، متمثلين في المسلحين سواء الذين غرر بهم أو الذين خدعوا ولبست عليهم هذه المدينة بغيرها، أو الذين أغراهم المال، أهنئهم جميعا على هذا التوفيق الذي شاءه الله عز وجل لهذه الهدنة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا لأن يغذوها بروح الاستمرار، لأن يغذوها بروح الدوام. في ظل هذه الهدنة يستيقظ العقل، في ظل هذه الهدنة ترقد بل تمحي مشاعر العداوة، مشاعر البغضاء، تستيقظ الفطرة الإنسانية. نعم، هذا هو الشأن الذي عرفناه في التاريخ، وهو الشأن الذي نرجو أن يتحقق اليوم. وأقول للجميع، أقول لهم، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وفيما رواه النسائي وفيما رواه أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: من قاتل تحت راية عمية، أي راية لا يعلم من هو المتمسك بها حقيقة وإلى أين تساق وإلى أي غاية تنتهي، تلك هي الراية العمية. من قاتل تحت راية عمية فقتل، فقتلته جاهلية. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والترمذي من حديث هشام بن عامر: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، أي فهو كما لو قتله. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها الإخوة، أنا لا أشك في أنكم تعتزون باتباعكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، أنا لا أشك أنكم تعتزون بأنكم تمثلون بعضا من أمته، أمة الاستجابة. أيهون عليكم أن يطردكم رسول الله غدا إذا قام الناس لرب العالمين من حوضه؟ لا، لا يهون عليكم ذلك. اسمعوا، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه وآخرون بأسانيد كثيرة صحيحة وقد زار البقيع، قال: ألا ليزادن رجال عن حوضي، أي ليطردن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أقول ألا هلم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. لا أيها الإخوة، أيا كنتم أيا كنتم ومن أي سقع جئتم ومهما غرر بكم ومهما قيل لكم عن هذا البلد إنه إسرائيل أو إنه كذا، ومهما كانت المغريات المالية، لا، لا يمكن نهائيا أن تقبلوا أن تكونوا واحدا ممن يطردكم غدا رسول الله قائلا ألا فسحقا فسحقا فسحقا. أنا أعلم أنه لا يهون عليكم ذلك، ليس بينكم وبين الأمر سوى أن تعلنوا العودة إلى الحق، ليس بينكم وبين الاصطلاح مع الله ومع عباد الله سوى أن تعلنوا التوبة النصوح بين يدي الله عز وجل، لا سيما في ظل هذه الهدنة، لا بل لا سيما في ظل هذه الأيام المباركة، لا سيما في ظل هذا اليوم الأغر. أنا لا أتصور، لا أتصور أبدا أن إخوة لنا أيا كانوا، أيا كانوا، سواء كانوا أفرادا من الجيش أو من هؤلاء الذين يسمون الإرهابيين أو المسلحين، لا يمكن أن يقبلوا أن يكونوا غدا ممن يطردهم رسول الله بملء فمه قائلا سحقا سحقا سحقا. الحمد لله، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا خاليا من الشوائب نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب برحماتك التي تتنزل على عبادك في هذا اليوم الأغر، نتوسل إليك برحماتك التي تهمي من علياء ربوبيتك إلى عبادك الحجاج الذين أكرمتهم بزيارة بيتك الحرام والذين أكرمتهم بالوقوف في ذرع عرفة. نتوسل إليك يا الله بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد لأبررت قسمه. نتوسل إليك بالأبدال الذين صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في الشام وكلما مات منهم واحد أبدل الله به غيره. نتوسل إليك بذلك كله إلا استجبت دعاءنا. اجعل اللهم هذا العيد المبارك الذي أكرمتنا به مقرونا بعودة الأمن والسلام والطمانينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعل اللهم من هذه الهدنة التي وفقت إليها عبادك الذين نفذوها والذين خططوا لها، اجعل اللهم من ذلك نواة لسلم دائم، نواة لطمأنينة باقية دائمة تمتع بها هذه البلدة المباركة يا رب العالمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، ارفع مقتك وغضبك عنا، عاملنا بما أنت له أهل، لا تعاملنا بما نحن له أهل يا رب العالمين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك. عجل اللهم بالفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. مولانا لا تجعل هذه المصيبة فتنة لنا في ديننا، لا تجعلها سببا لريبة تسري إلى قلوب عبادك المؤمنين، حاشاك يا رب. لا تجعلها سببا لشك يدخل في قلوب عبادك المؤمنين بوعدك بعهدك برحمتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، املأ اللهم أفئدتنا شوقا إليك حتى يخفف هذا الشوق برحاء الموت علينا، آلام سكرات الموت علينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، بمزيد من الحب لك، بمزيد من التعظيم لحرماتك. اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم وفقه لإقامة دولتك، اللهم وفقه لنصرة شريعتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.